أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث المطلق والمقيد، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى في معنى الإطلاق والتقييد في اللغة. الإطلاق هو عبارة عن الإرسال، الشيء المرسل هو المطلق في اللغة، ويقابله المقيد وهو عدم الإرسال، وهذا المعنى واضح في اللغة. فهل للأصوليين معنى خلف هذا المعنى؟ التعريف الذي ذكره المظفر رحمه الله قال: هو ما دل على معنى شائع في جنسه، يعني اللفظ الذي يدل على معنى شائع في جنسه. لابد أن نقف قليلا لنفهم ما المراد من هذا التعريف. نأتي بمثال، نقول الحيوان، عندما نقول الحيوان هذا معنى شائع في جنسه، صحيح؟ طيب، عندما قال في جنسه نظر إلى أي قسم من أقسام الماهية؟ لأن الماهية لها خمسة أقسام، البعض يحفظ ثلاثة ما يحفظ خمسة. الماهية لها خمسة أقسام، فمن أي قسم من أقسام الماهية يقع الجنس والفصل والعوارض والخصوصيات المعبر عنها تارة بالعرض العام والعرض الخاص ونحو ذلك من الأمور اللي أخذناها في المنطق. الماهية التي هي يعبر عنها بالجنس تارة والفصل أخرى هي الماهية بشرط لا. لماذا بشرط لا؟ يعني بشرط عدم اتصافها بشيء آخر من الخارج عدا ذات الماهية وذاتيات الماهية. نأتي بمثال، نقول الحيوان بشرط عدم اتصافه بفصل أو بعرض عام أو بعرض خاص أو بأي نحو من أنحاء الاتصاف، هذا ماذا؟ ماهية بشرط لا، واضح؟ طيب، الآن ما دل على معنى شائع في جنسه، الشيوع واضح، في جنسه يعني ماذا؟ يعني الماهية بشرط لا. الحيوان لفظ يدل على معنى شائع في جنسه، يعني شنو في جنسه؟ يعني شائع بشرط لا، بشرط عدم وجود فصل وعدم وجود عرض عام وعدم وجود عرض خاص. هذا ما ذكره المظفر. سيأتي الكلام عن تقسيمات الماهية، لأن تقسيمات الماهية بحث مهم إن شاء الله، سأفصل وأكتب لكم في الأوراق، لكن المهم أن نعرف معنى الإطلاق والتقييد. هذا التعريف الذي ذكره، حقيقة هذا التعريف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الحيوان بشرط لا، يعني الحيوان المطلق المرسل غير المقيد بقيد، يعني شنو؟ الحيوان غير المنضم إليه فصل وغير المنضم إليه عرض عام وغير، يعني هذا معنى اللغوي. فإذن الشيخ المظفر في الواقع لو أشار في كتابه إلى أن المعنى اللغوي لا يفترق عن المعنى الاصطلاحي، الإطلاق هو الإرسال والتقييد عدم الإرسال، هذا بالنسبة لي معنى الإطلاق. طيب، نقرأ هذا المقدار. يقول المطلق والمقيد، الباب السادس، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى: معنى المطلق والمقيد. عرف المطلق بأنه ما، يعني اللفظ، ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد، وهذا التعريف قديم، بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها. من يريد أن ينظر إلى هذه المؤاخذات فلينظر إلى الفصول. ولا فائدة في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ لأنه من التعاريف اللفظية. ثم قال أنا ما قلت. والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد. أقول له من الأول الشيخ المظفر قايل بأنه المطلق والمقيد ليس له اصطلاح خاص، وإنما هو ماذا؟ المعنى اللغوي. لا أراحنا من تلك المقدمة المقتضبة الأولية. والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها. والملكة التقييد والإطلاق عدمها. انزين، هذا تقدم نشرحه مرة ثانية. تقابل الملكة والعدم كتقابل البصير مع الأعمى، ما من شأنه أن يبصر يقال له ماذا؟ تارة بصير وأخرى أعمى. فالحجر لا يقال له بصير ولا أعمى. الإطلاق والتقييد التقابل بينهما على رأي الشيخ المظفر اللي هو أستاذ النائيني، هذا رأي الشيخ النائيني. الإطلاق والتقييد التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، يعني متى ما استحال الإطلاق يستحيل التقييد، ومتى ما استحال التقييد يستحيل الإطلاق، متى ما أمكن الإطلاق أمكن التقييد. هذا التقابل بينهما. متى ما أمكن البصر أمكن العمى، ومتى ما استحال العمى استحال البصر. فبالتالي هذه المقابلة ذكرناها فيما سبق. غاية الأمر أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكونان يعني الإطلاق والتقييد وصفين لللفظ باعتبار المعنى. تقول هذا لفظ مطلق مثل العلماء. الآن العلماء سيأتي الكلام فيه، لكن احنا خلنا فرضا كمل. العلماء مطلق أم لا؟ لا قيد له، يشمل جميع العلماء. الحيوان يشمل جميع الحيوان. فبالتالي هنا إرسال وشيوع. ومن جهة أخرى لو أردنا أن نقيد، هنا يمكننا أن نقيد لأن الإطلاق ممكن، فالتقييد أيضا ممكن، فيكونان وصفين لهذا اللفظ. تقول هذا لفظ مطلق وهذا لفظ مقيد. ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعنى. فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصي والمعرف باللام بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لأنه لا شيوع ولا إرسال. علم الشخصي زيد، المعرف بلام العهد الفرس، هذا شخصي، فبالتالي لا فيه شيوع ولا فيه إرسال. لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا. من هنا بدأ بأنه أخذ منحى آخر في البحث، يريد أن يقول العلم الشخصي والمعرف بلام العهد ماذا؟ شخصي. بعد ما يمكن أن تقول أنه مطلق، يقول ممكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الأحوال، يسمون الإطلاق الأحوالي. زيدون وإن لم يمكن الإطلاق من جهة أنه علم شخصي، لكن بلحاظ أحوال زيد وما يحيط بأحواله يمكن الإطلاق. أكرم زيدا مثلا، سواء أكان زيد في الحمام أم في المجلس، أكان في الليل أم النهار، أكان في طائرة في الهواء أم في قطار على الأرض، أكان الأحوال التي تحيط بزيد ما شاء الله. زين، فبالتالي من جهة الأحوال يمكن أن نقول بأن العلم الشخصي والمعرف بلام العهد ماذا؟ له إطلاق، لكن إطلاق أحوالي، وأكو إطلاق سيأتي نسميه الإطلاق المقامي، الآن ما لنا شغل فيه. إذن نتيجة جميع ما قلنا، معنى الإطلاق هو معنى لغوي بمعنى الإرسال والشيوع، والتقليد والتقييد ما يقابله. اثنين، إنما يصح الإطلاق متى؟ إذا كان اللفظ يتحمل الإطلاق، العلم الشخصي لا يتحمل الإطلاق، هذا في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية، نعم يتحمل الإطلاق أن نقول زيد مطلق في أكرم زيدان، لكن بلحاظ الأحوال لا بلحاظ نفس اللفظ. واضح؟ يقول لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا، فإنه إذا قال الآمر أكرم محمدا وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه، ليش قال لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه لوجود خلاف، اللفظ نفسه ما يمكن أن يكون له إطلاق، لكن مجموع الكلام له أحوال. أنت أيها المكرم فعلك هذا مطلوب أن يقع، وهو الإكرام، مطلوب أن يقع على محمد أو أن يصدر لمحمد، فإكرامك غير مقيد بقيد، مو محمد غير مقيد بقيد، إكرامك غير مقيد، يعني فعلك غير، لهذا قال أو مجموع الكلام، لكي يدفع تلك الأقوال التي ذكروها بأن الإطلاق إنما يكون من جهة ماذا؟ الإكرام، يعني أوجد الإكرام أيها المكلف سواء بالليل أو بالنهار، أكرم محمدا، هذا الإكرام يقع سواء محمد نائم، الآن أتيت لأحوال محمد، ولكن الإكرام الذي هو فعل المأمور زين الذي أمره المولى، هذا الإكرام له إطلاق أحوالي. البعض قال لا، محمد له إطلاق أحوالي بلحاظ أحوال محمد مطلق، يعني محمد سواء كان نائما أم جالسا أم في البلاد خارج البلاد وهكذا، على العموم والأمر سهل أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال، وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، محمد موضوع لهذه الذات الشخصية الخارجية ما فيها أي إطلاق، ولكن بلحاظ الأحوال المحيطة به لها إطلاق. إذن للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق، فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه، هذا واضح. وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، إنزين هذا الآن بدينا في كلام جديد نقرأ لأن نتقدم العام والكلام في المطلق. يقول فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا. أصلا في تعابير علمائنا مسامحة، أحيانا يسمون العام مطلق وأحيانا المطلق عام وأحيانا المقيد تقييد، هني يقول تخصيص، والتخصيص يقول تقييد في كتب القدماء. ليش؟ لأنه المعنى واحد والنتيجة واحدة، غاية الأمر هناك فروق قليلة إنزين، يعني لعل ثمرتها تكون نادرة. ولهذا فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لأننا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده، أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنه لا مضايق في أن نسميه مطلقا. إنزين، فإحنا أحوال الأفراد نسميه مطلق، لهذا يقولون هذا عام وله إطلاق أحوالي. كثير في تعبيراتهم في العموم يقول عام له إطلاق أحوالي. ليش؟ لأنه الأحوال تحيط بالأفراد. إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم، يعني شنو؟ وهو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده. فإذا لاحظنا الأفراد الكلية الطبيعي له أفراد، أفراده تسمى عام. زين، إذا كلية طبيعي يسمى عام، وإذا لاحظنا أحوال الأفراد نقول إطلاق، فنقول عام له إطلاق أحوالي. وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله، ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي. انزين، النكرة في سياق النفي الشيوع فيها إطلاق أم عموم؟ عموم، واضح. لأنه مثلا لا رجل في الدار، لا نكرة، وقعت رجل نكرة، وقعت في سياق النفي لا رجل في الدار، هنا تسمي هذا إطلاق أم عموم؟ عموم. فإذن لازم نحط بالنا ليس معنى الإطلاق أن الشيوع أخذ في معناه كما أخذ في النكرة في سياق النفي، فإن العموم يؤخذ في ماذا؟ معنى النكرة في سياق النفي. لهذا ماذا يقولون؟ يقولون العموم يستفاد من حق اللفظ، والإطلاق يستفاد بعد تمامية مقدمات الحكمة. فإذن لا يختلط عليكم الأمر. نعيد العبارة، يقول ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ مثل شنو؟ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا. فإذا كان مستعمل فيه يكون عام مطلق، ونفرق بين العموم والإطلاق بهذا النحو. نقول العموم يستفاد من حق اللفظ، وفي مقام الاستعمال أدوات العموم واضحة، وأما الإطلاق فيستفاد من تمامية مقدمات الحكمة. بقي شيء، وهو هل هناك تلازم بين الإطلاق والتقييد؟ نعم. أي نوع من التلازم بينهما؟ يقول التلازم بينهما على خلاف بين العلماء. الشيخ المظفر يقول تلازم الملازمة، الملكة والعدم. واضحة عندكم الملكة والعدم، ما نحتاج إلى شرح. ولكن يبقى شيء، نحن عندما نأتي إلى دليل وهذا الدليل آب عن التقييد، مو قابل أن يقيد. مرات بعض ألسنة الأدلة زين آبية عن التقييد وآبية عن التخصيص، على مبنى من يقول بأن التلازم بين الإطلاق والتقييد تلازم الملكة والعدم لا بد أن يلتزم بأنه ماذا؟ لا إطلاق في البين، فما يمكن التمسك بالإطلاق. شو يصير في الدليل؟ يسقط. لماذا؟ لأن الدليل الآبي عن التقييد هو آبي عن الإطلاق. هذه لازم تحفظونها، هذا رأي ميرزا النائم، له أمثلة موجودة في الفقه، لكن لكي لا يطول البحث تركناها، وهذا البحث تقدم وشرحناه. يقول أشرنا إلى أن، وين أشرنا؟ الآن شوفوا على كتابي أنا صفحة 70، أنتوا كتبكم ما أدري، تقدم في الإطلاق والتقييد. إيه، أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. إنزين، فيما من شأنه أن يقيد، مثل ما إحنا نقول مثل الإنسان من شأنه أن يبصر فيعرض عليه العمى، أما الحجر ليس من شأنه أن يبصر، فلا يتصف الحجر بالعمى ولا بالبصر إلا في لغات ماذا؟ الحداثة الموجودة الآن. أحيانا يقولون إنزين هذا يسمونه يعني يقصد أنه حجر أعمى يقول، فهو يقصد معنى آخر في الحداثة، ولكن هذا ماذا لا نقبله، لأن الحجر لا يقبل البصر فلا يقبل أن يتصف بالعمى، بمعنى أنه عفوا فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان والاستحالة، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع التقييد يعني امتنع شنو يعني استحالة التقييد استحال الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. ما تقدر تقول تقول أنه هذا آب عن التقييد، نقول لك هو آب عن الإطلاق. ليش؟ لأنه متى يمكن الإطلاق؟ إذا أمكن التقييد. فإذا استحال التقييد فمن أين نستكشف الإطلاق؟ صح ولا لا؟ بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، وإن كان في الواقع أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما. الكلام عمر ما يأتي متكلم يتكلم بكلام زين وهذا الكلام في الواقع لا مطلق ولا مقيد، هذا ما له معنى، هو لابد أن يكون إما مطلقا، وإنما نحن في مقام ماذا؟ الإثبات، في مقام الاستكشاف. إذا اتضح لدينا بأنه يستحيل التقييد فلا يمكننا أن نستكشف الإطلاق، فيكون الإطلاق غير ممكن ممتنع. تقول في الواقع، أقول في الواقع شيء، لكن أنا مو مكلف في الواقع، أنا في مقام الظاهر، وهذه ألفاظ لابد أن أتعامل معها بأدوات الألفاظ. وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبد صاد 75، أنا قلت 70، إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال. أنزل إحنا تقدم قلنا أن المولى إذا أراد أن يقيد الأمر وهو صلي بقصد الامتثال، يعني يقول أيها المكلف يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة بقصد الامتثال، نقول ما يصير. ليش؟ ممتنع. أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أمر ماذا؟ مستحيل. لماذا؟ لأن القصد متقدم على الأمر، لابد أن يكون قصد الامتثال متقدم ثم بعد ذلك إنزين يعني قصد التقرب إلى الله متقدم ثم بعد ذلك يصلي، وأما أن يأتي به بهذا القصد هذا إحنا شرحناه فيما سبق بأنه ممتنع. لو إحنا قلنا استحالة تقييد الأمر أقيم الصلاة بقصد الأمر، إذا استحال التقييد ما نستكشف الإطلاق. فإذا أقيم الصلاة شنو عندنا إحنا في مقام الإثبات والدليل والبحث؟ نقول لا مطلق ولا مقيد. ولهذا البعض ممن قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم حاول أن يأتي بشيء يصحح هذا الكلام، لأنه ما يقدر يتنازل عن مبناه، فأتى بشيء جديد سماه متمم الجعل، هذا جعل ناقص، فسوى أكو أمرين زين، وهذا سيأتي إن شاء الله في البحوث المتقدمة. يقول إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاق الأمر بالنسبة إلى هذا القيد وهو قصد الامتثال، وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد. هذا كله تقدم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.